بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين. وما مضى كان الحديث ولا يزال أيضاً في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله طائفة صالحة من الآيات والنصوص الدالة على إثبات الصفات الربانية لله تعالى، سواء منها ما كان من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. وللحديث تتمة فنستأنف ما بدأنا فيه. تفضل.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللمؤمنين أجمعين، وأورثنا جميعا فردوسك الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، حسبك. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، كما أخبر عن نفسه في سورة هود، وكما قال أيضا عن نفسه في سورة البروج: فعال لما يريد. فهو سبحانه وتعالى يفعل، بل هو فعال أي كثير الفعل سبحانه وبحمده. وهذا دليل على اتصافه سبحانه بالصفات الفعلية، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع من المتكلمين الذين نفوا أن يفعل الله تعالى شيئا من الأشياء، لأنهم استصحبوا شبهة حالت بينهم وبين إثبات صفات الله الفعلية. قالوا إن الله تعالى إذا فعل شيئا بعد أن لم يكن فعله، فمعنى ذلك أنه صار محلا للحوادث بزعمهم، وهذا من شؤم إعمال العقول ومقابلتها بالنصوص، مقابلة العقول بالنقول. وإلا من قرأ كتاب الله وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمل العقل الصحيح، رأى أن الكمال يقتضي أن يكون سبحانه فعالا لما يريد، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. لكن نشأت عندهم هذه الشبهة، وهو أنه إذا فعل شيئاً فمعنى ذلك أنه حدث له شيء بعد أن لم يكن، فصار محلاً للحوادث، فصاروا يعمدون إلى كل صفة فعلية فيؤولونها بالإرادة، فيؤولون الرحمة والغضب وسائر الصفات الفعلية بأنها إرادة كذا إرادة كذا. ولا ريب أن هذا من الباطل الذي تسلل إليهم بسبب المقدمات الفاسدة. ونحن نقول: لم يحدث على الله تعالى شيء لم يكن من شأنه ولم يكن من صفته، فإن نوع الفعل قديم، فالله تعالى لم يزل فعالا سبحانه وبحمده، لكن فعله هذا تارة يكون نزولا وتارة يكون استواء وتارة يكون مجيئا وتارة يكون كذا وكذا حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، فلا يكون ذلك بمنزلة الوصف الذي حدث بعد أن لم يكن. نعم، نحن ننزه الله تعالى عن أن يحدث له شيء لم يكن من قبل، لأنه لم يزل سبحانه وتعالى كاملا بأسمائه وصفاته. أما هذا الذي يسمونه حدوثا فليس هو الحدوث الذي بمعنى النقص، وإنما أصله ونوعه قائم فيه سبحانه متصف به، فنوعه قديم وأحاده وأفراده متجددة. فإذا عرف الإنسان هذا زال عنه هذا الإشكال. ومما يقرب ذلك صفة الكلام، فإن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام بمعنى أنه سبحانه يتكلم، والكلام من وصفه، لكنه تكلم بالتوراة قديما، ثم تكلم بالزبور، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالقرآن، ويكلم عيسى يوم القيامة كما أنه كلم الأبوين في الجنة وهكذا. فهذا التنوع والتجدد في الآحاد والأفراد لا يدل على نقص. ثم أين يذهبون من قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ هكذا عبر القرآن، فكيف يضيقون ذرعا بهذا اللفظ ويعدونه من دلائل النقص؟ هذا كله ناشئ عن مقدماتهم الفاسدة. فخلاصة ما يتعلق بهذا الأمر أن نقول جميع أفعال الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه من المجيء والاستواء، أو أثبتها له نبيه كالنزول، أو ما أثبت لنفسه من الرضا والسخط والغضب والرحمة وغير ذلك، هي صفات فعلية قديمة النوع متجددة الآحاد، وليس في إثبات حدوثها لله حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته ليس في ذلك نقص بأي وجه من الوجوه، بل إن نفي ذلك هو النقص بعينه، لأنه يفضي إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن فعله، وقد قال عن نفسه فعال لما يريد. ثم إن المؤلف رحمه الله دخل في مسألة الإرادة وميز بين نوعين من أنواع الإرادة، من لم يميز بينهما وقع عنده إشكال في باب القدر، وذلك أن الله تعالى وصف نفسه بالإرادة في مواضع متعددة في كتابه. والمتأمل في هذه الآيات يجد أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية تسمى أحياناً إرادة قدرية، والإرادة الشرعية تسمى أحياناً الإرادة الدينية. كل هذا من باب البيان. فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية بينهما فروق متعددة. أولاً نقول الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. ثانياً الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فإذا أراد الله كونا نزول المطر نزل، وإذا أراد الله كونا أن يقع في الأرض زلزال أو فيضان أو غير ذلك وقع، وإذا أراد الله أن يمرض فلان أو يصح فلان أو يهتدي فلان أو يضل فلان وقع، إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي ما يتعلق بالأوامر والنواهي، فالله تعالى قال أقيموا الصلاة، هذه إرادة شرعية، وهل كل الناس تصلي؟ لا. آتوا الزكاة، هل كل الموسرين يزكون أموالهم؟ لا. ولله على الناس حج البيت، أكل الناس يمتثل؟ لا. فقد يريد الله شيئا شرعا لكن قد يقع وقد لا يقع. الفرق الثالث أن نقول إن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، أما الإرادة الشرعية فهي دوما مقصودة لذاتها. كيف ذلك؟ ما أراده الله كونا ربما كان مقصودا لذاته كخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أراد خلق محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، لما يكون فيه من إقامة الحجة واستنقاذ الخلق وغير ذلك مما لا يخفى، وقد يكون مرادا لمآلاته، وقد يكون مرادا لمآلاته، مثل ماذا؟ كخلق إبليس. فالله تعالى لم يرد خلق إبليس لذاته ولكن لمآلاته، أي لما يترتب عليه من المصالح. فقد يعجب أحد ويقول كيف أراد الله تعالى كونا خلق إبليس؟ يقال إنه أراده كونا لما يترتب عليه من مصالح، فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجدت التوبة والاستغفار، بل ولا عرف الله بمعاني أسمائه وكماله وجلاله، فحكمته في ذلك بالغة. كذلك لو قال قائل لما أراد الله تعالى خلق العقارب والحيات والسموم والأمراض وغير ذلك، فيقال قد يريد الله تعالى الشيء لا لذاته لكن لمآلاته، فوجود هذه الأشياء يترتب عليها مصالح معينة، وبفواتها يفوت مصالح معينة، فأراد الله تعالى أن تكون الحياة على هذا النمط، وأن يوجد الخير والشر والصحة والمرض والعز والذل ليبلو عباده بهذا. أما ما أراده سبحانه وتعالى شرعا فإنه قطعا مراد لذاته، فالله تعالى أراد الصلاة لذات الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر العبادات والمرادات الشرعية لذاتها. وهكذا نقول أن الإرادة الكونية، ولعله الفرق الرابع أو الخامس الرابع، أن نقول أن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة لله، والإرادة الشرعية دوما محبوبة لله، فليس كل ما أراده الله كونا يكون محبوبا له. أراد الله كونا خلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو محبوب له، وأراد الله كونا خلق إبليس ووجود الكفر والعصيان والشر والمرض وغير ذلك وهو غير محبوب له. فالله سبحانه وتعالى لا يلزم من مراده أن يكون محبوبا له. ألم تروا أنه قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أما ما أراده شرعا فقطعا هو محبوب له. فالمؤلف رحمه الله فرق بين هاتين الإرادتين، فقال الإرادة الكونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، فيريد الله تعالى كثيرا من المرادات الكونية، ومنها وجود هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ومع ذلك الكفر ليس محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن أراد الله أن يقتتلوا لحكمة بالغة، ولو شاء ما اقتتلوا، مع أن الاقتتال ليس محبوبا له. قال إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، ولا ريب أن الله تعالى أراد إغواء قوم نوح فأغواهم، ووقع مراده قطعا، مع أنه سبحانه لا يحب ذلك، لكنه أراده كونا لما يترتب عليه من ظهور معاني أسمائه الحسنى وتمايز المؤمنين من الكفار وحصول سنة الابتلاء في الكون. أما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا، واستدل بقوله والله يريد أن يتوب عليكم، ومع ذلك مع أنه أراد أن يتوب علينا لكن هناك من لا يفعل أسباب التوبة لا يتوب فلا يتوب الله عليه. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع ذلك يوجد من الناس من يتكلف العسر ويقع في العنة والمشقة، مع أن الله لم يرد ذلك شرعا. فلا بد من التمييز بين هذا وهذا حتى تنجلي للإنسان الأمور ولا تلتبس عليه في باب القدر، وللحديث عن القدر مقام قادم إن شاء الله. ولما ذكر الشيخ رحمه الله هاتين الإرادتين أتبعهما بالتأكيد على الحكمة، وأن الله في جميع مراداته حكيم في قضائه وقدره وشرعه، فلا يمكن أن يخلو شيء من مرادات الله من الحكمة، ولا يمكن أن يستر من الله عبث وسفه تعالى سبحانه عن ذلك. قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات الحكمة والتعليل، والقرآن العظيم مليء بالأدلة التي تدل على التعليل والحكمة، كقوله كالإتيان بباء السببية والإتيان بكي واللام وغير ذلك من الشواهد. وقد ذكر ابن القيم في شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر فصلا كاملا حشد فيه نحو 24 دليلا على إثبات الحكمة والتعليل. ومن أهل الأهواء والبدع من ينفي عن الله الحكمة والتعليل ويقول إنه يفعل لا لحكمة بل لمحض المشيئة، فأين هم من تسمية الرب نفسه بالحكيم ووصفه لنفسه بالحكمة وتنزيهه لنفسه عن العبث واللعب؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ينزه الرب نفسه عن أن يصدر منه شيء عبثا ولهوا ولعبا، بل يجعل كل شيء لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل هذه الأدلة تدل على أن الله كما هو حكيم في شرعه فهو حكيم في قدره. لكن هذه الحكمة معشر طلبة العلم وطلابه تارة تكون ظاهرة ويدركها العقل، وتارة تقصر العقول عن إدراكها. فمثلا حينما يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تبدو لنا الحكمة وهو أن القصاص سبب لحسم مادة العدوان، فالقاتل إذا هم بالقتل وعلم أنه سيلحقه القصاص تقاصر عن نيته، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا هم أن يمد يده إلى حرام وأن يختلس وذكر أن هذه اليد ستقطع أمسك يده عن ذلك، هذه حكم ظاهرة. وقل مثل ذلك في تحريم الخمر والربا وغير. لكن أحيانا قد تكون الحكمة ليست ظاهرة لنا، فحينئذ لا يجوز لنا أن نرد خبر الله أو حكم الله لأننا لم نتعقله بعقولنا. فأولئك الذين يقول: لا أنا لا أؤمن إلا بالمعقول، هذا ما عبد الله ولا آمن بالله، آمن بعقله، لأنه علق القبول بعقله. وسمة أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذين يؤمنون بالغيب؟ فيجب أن يحل الإيمان بالله في القلب المحل الأول، وأن يعتقد المرء بربه المثل الأعلى، وأن لا يجعل ذلك موقوتا أو موقوفا على قناعته العقلية. ما هذا بإيمان؟ الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات أو بالمعقولات ما آمن بالله وإنما آمن بعقله. فأهل الإيمان يؤمنون بالله أولا ثم يعملون عقولهم ثانيا للتبصر والنظر في الحكم والغايات والمآلات، فإنهم أدركوها فحي هلا، وإن قصرت عقولهم عن ذلك اتهموا عقولهم. ثم أمور لا نتمكن من إدراك عللها، ولهذا يقول العلماء عنها تعبدية، الحكمة تعبدية. فمثلا لو قيل لك: لما كانت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث والفجر اثنتين والعشاء أربعا؟ لا تملك لذلك تعليلا منصوصا. لو قيل: لما كانت السماوات سبع والأراضين سبع ونطوف حول البيت سبع ونرمي بسبع حصيات ونسعى سبعة أشواط؟ لا، ليس عندنا حكمة منصوصة على التسبيع، ولا يجوز أن يقال على الله بغير علم. فهنا ينبغي كما قال الشيخ رحمه الله: سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. لهذا إخواني وأخواتي، يعني من مقتضى الإيمان بالله تعالى وحسن الظن به أن ينطوي القلب على اعتقاد حكمته سبحانه في شرعه وقدره. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.
ما شاء الله، هذه الصفة أيضا من الصفات التي يطرب لها المؤمن ويفرح، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحبونه. والمحبة لا تحتاج إلى تعريف. المحبة بالنسبة للمخلوق شعور يقوم في القلب ينجذب بسببه إلى المحبوب. فالمحبة البشرية مدركة، وهي تتنوع. تارة تكون محبة إجلال كمحبة الإبن لأبيه، وتارة تكون محبة شفقة كمحبة الأب لابنه، وتارة تكون محبة غريزية كمحبة الرجل لزوجته، أو محبة الإنسان للطعام والشراب. المحبة لها أنواع ويجمعها جامع عام. والله تعالى له محبة تليق به، فهو يحب أولياءه، كما استدل بهذه الآيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة، يعني ما أكثر من يدعي محبة الله، لكن ما هو المحك الحقيقي لإثبات هذه الدعوة؟ الاتباع. من كان يحب الله حقا فليتبع ما جاء به نبيه ورسوله. أما ادعاء محبة الله والتظاهر بهذا والتزيي به، وعند الأوامر والنواهي ينحسر وينقمع ويعرض عن امتثال أمر الله، هذا يكشف زيفها، وأنها ليست محبة، مجرد دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودلت الآية على أن المحبة تقع من الطرفين، فالعبد يحب الرب والرب يحب العبد. وأصرح منها قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما شاء الله، لله درهم، أولئك الذين يحبهم ويحبونه، وهم الذين يجاهدون في سبيله من خلص المؤمنين. فقام في قلوبهم من التجرد لله تعالى والانجذاب إليه والتأله له وصف لا ينبغي إلا لله، وهو التأله. هكذا تكون العبادة. مدار العبادة أيها المؤمنون على المحبة. أصل العبادة مبناها على المحبة، ثم انضم إليها الخوف والرجاء، فهي محبة لا تنصرف إلا لله تعالى، لأنها محبة السر، محبة العبودية. من أين جاء لفظ إله؟ إله بمعنى مألوه، أي من تألهه القلوب، من تألهه القلوب من الوله محبة وتعظيما. هكذا، هذا أصل العبادة. والخوف والرجاء هما من أركان العبادة، لكن الخوف ينقطع والرجاء ينقطع وتبقى المحبة. ألم يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذا بلغ الإنسان الجنة انقطع خوفه وانقطع رجاؤه، لأنه تحقق له رجاؤه وزال خوفه. ما الذي بقي؟ المحبة. فالمحبة هي أصل العبادة، أصل العبادة هي المحبة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كالمحبة التي لا تنبغي إلا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ما الذي يحملهم على أن يريقوا دماءهم في سبيل الله، وأن يمتنعوا عن الطعام والشراب في شدة الحر في رمضان، وأن ينصبوا أقدامهم في هدأة الليل والناس نيام؟ إلا شيء قام في قلوبهم، لا ريب. ما الذي جعله تخر جباههم وتستدر دموعهم إلا شيء قام في قلوبهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه المادة التي تضطرم في قلوبهم هي حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى. أيضا الرب يحبهم سبحانه محبة لائقة بجلاله وعظمته. جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا تثمر محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. والله يحب طوائف من المؤمنين، يحب الصابرين، يحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا أمر بحمد الله محل قبول لدى المؤمنين بأصل الفطرة والعقل والنص والدليل، إلا أن أهل البدع شرقوا في إثبات هذه الصفة لله وأنكروا أن يكون الله تعالى يحب أو يحب. عجبا لهم، كيف يصنعون بهذه الآيات؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا من شؤم المقدمات الفاسدة وسلوك المناهج الباطلة. فقالوا لا يمكن أن تقع المحبة إلا بين متجانسين، والله ليس كخلقه، فبالتالي لا يمكن أن يقع محبة بين غير متجانسين. عجبا لهم، حتى هذه الدعوة باطلة. أليس أحدنا يحب أمورا أحيانا من الجمادات وربما من الحيوانات؟ أليس كذلك؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه، مع أنه من جنس وهم من جنس. كثير من الناس يحب مثلا سيارته، ومن كانوا يمتطون الرواحل تجده يحب ناقته ويحب كذا. هذا أمر موجود. فعجبا لهم حينما يقولون لا يقع الحب إلا بين متجانسين. هذا غير صحيح وغير مسلم، ولا يجوز أن ترد النصوص الصريحة بمثل هذه الدعاوى. والله يقول يحبهم ويحبونه، له محبة تليق به وللعبد محبة تليق به. فيفسرون المحبة، محبة الله للعبد، بأنها إرادة إنعامه عليهم، وأن محبة العبد لربه هي التقرب إليه. يعني يفسرون الشيء بلازمه، ونحن نقول لهم سبحان الله، هذا أمر وجدي. هؤلاء المؤمنين الصادقين يجدون في قلوبهم شوقا وأنسا وانجذابا لربهم عز وجل، وهي حلاوة الإيمان. ثلاثة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أرأيتم؟ فأثبت محبة للرسول، الرسول تليق به، ومحبة الله تليق به. فضاق أفقهم وضاق عطنهم عن استيعاب النصوص، ووضعوا هذه القوالب الضيقة الخانقة، وأخرجوا النصوص عن مراد الله تعالى. إذن نثبت لله تعالى صفة المحبة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونرد ما ادعاه هؤلاء المتكلمون من إنكار صفة المحبة. لا أدري يعني كيف يفعلون بالنصوص الصريحة التي فيها إثبات هذه المحبة وغيرها من الصفات كما سيأتي أيضا. ونؤمن،
أحسن الله إليك، ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
نعم، ليس من لازم إيماننا بإرادة الله تعالى أن نعتقد بأن ثمة تلازم بين الإرادة والمحبة، قد يريد ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد سبحانه. تأملوا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إي والله، الله تعالى يا إخواني لا يستكثر بنا من قلة ولا يستعز بنا من ذلة، هو الغني، هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الكفر ليس مرضيا لله مع أن الله قدره، وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الآية الأخرى لما ذكر المنافقين قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، مع أن القعود عن الخروج للجهاد مذموم، ولكن الله سبحانه وتعالى أجراه عليهم وقدره. فليس هناك تلازم بين المحبة والمشيئة، فقد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب لحكمة بالغة. نعم.
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
وأهل البدع أول الرضا من الله عز وجل بأنه إرادة الإنعام، لم يثبتوا لله تعالى رضا حقيقيا، ونحن نقول بل هو سبحانه قد وصف نفسه بالرضا، فله رضا يليق به عز وجل، لا ليس كرضا المخلوقين. فلا يحل لأحد أن يحرف الكلمة عن مواضعه وأن يحمل معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه إلى معان مجازية لشبهة قامت في قلبه. نعم.
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم، هذا أيضا مثال يكشف لكم الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الأهواء والبدع. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله تعالى، لما؟ لأن الله أخبر بها عن نفسه، فالله تعالى قال وغضب الله عليهم، إذن أسند الله الغضب إلى نفسه وقال تعالى فعليهم غضب من الله، إذن هذا الغضب من الله فهي صفته، غضب الله عليهم. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا في إثبات أن الله تعالى يغضب وأنه متصف بصفة الغضب. أما أهل الأهواء والبدع فقالوا لا 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 يمكن وصف الله بالغضب. المقصود بالغضب في هذه الآيات إرادة العقوبة وإرادة الانتقام وليس غضبا حقيقيا. فقلنا لهم ما الذي يحملكم على هذا التكلف وأنت تحرف الكلمة عن مواضعه؟ قالوا لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. قلنا لهم هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق والله ليس كمثله شيء. ألستم تثبتون لله تعالى إرادة وتقولون الغضب هو إرادة الانتقام أو إرادة العقوبة؟ قالوا بلى. قلنا أيضا الإرادة هي ميل النفس لتخصيص فعل معين، وهذا قالوا لا هذه إرادة المخلوق. قلنا أيضا ذاك غضب المخلوق. فكما أنكم أثبتتم لله تعالى إرادة تليق به فلتثبتوا لله غضبا يليق به سواء بسواء، فلا فرق بين ما نفيتموه وما أثبتتموه. فدوما سمة مذهب أهل الأهواء والبدع التناقض، فتجدهم يكيلون بمكيالين، يزنون بميزانين، يقولون في موضع ما يناقض قولهم في موضع آخر. أما أهل السنة والجماعة فقولهم مضطرد، يصدق بعضه بعضا لا فرق فيه، كله على منهج واحد. فكل ما وصف الرب به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، يجب إثباته لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكل ما نزه الرب عنه نفسه ونفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا ننزه الله تعالى عنه وننفيه عنه ونصفه بما يليق به. هذا هو المنهج الذي لا ينخرم أبدا عند أهل السنة والجماعة. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين.
يعني لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، وذكر جملة من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان وغيرها والرضا والغضب والمحبة، جاء إلى ذكر الصفات الخبرية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي التي سبيل إثباتها الخبر فقط، بمعنى أنه مهما أمعن الإنسان عقله في محاولة إثباتها لا يتمكن من إثباتها حتى يأتي خبر بذلك، وإذا جاء الخبر بذلك فإن العقل لا يأبه ولا يقول هذا ممتنع. فتسمى الصفات الخبرية. مثل ماذا؟ مثل ما وصف الله به نفسه من صفة الوجه واليدين والعينين وغيرها، فهذه تسمى عند العلماء الصفات الخبرية. وابتدأ بأولها وأشرفها وهي صفة الوجه. نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أثبت لنفسه صفة الوجه، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تأملوا، كلمة ذو من الأسماء الخمسة صارت وصفا لوجه لا للذات. ويبقى وجه ربك، لو كان المراد بالوجه هو الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ها هنا ذو الجلال والإكرام دل على أنه أراد الوجه حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى له وجه كريم يليق بجلاله وعظمته، كما قال في آية أخرى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال في الحديث الآخر: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وبحمده له وجه كريم لا يماثل وجوه المخلوقين. وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم أبوا ذلك وقالوا: لا، الوجه من صفات المخلوق، والمراد بالوجه الذات، فمعنى ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك. فيقال لهم: سبحان الله، لو كان كذلك لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكنه قال ذو، فدل على أنه أراد الوجه لم يرد الذات. والإضافة تقتضي أنها صفة مستقلة، فلو كان يريد الذات لما قال وجه ربك، لقال ويبقى ربك. وأيضا النصوص الأخرى تأبى أن يكون المراد بذلك، بعضهم قال إن المراد به الثواب، فكيف يقال لو كشفه لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ كيف يقال وأسألك لذة النظر إلى ثوابك؟ هذا لا يستقيم. لكن هؤلاء لما سلكوا هذا المسلك الباطل شقوا بالنصوص، وتأملوا هذا المعنى: لا يشقى بالنصوص إلا من ضل السبيل، لأن الله امتن على نبيه فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا وجدت من يشقى بالقرآن ويقول المراد كذا والمراد كذا ويؤول الكلم عن مواضعه، فاعلم أنه لم يحصل على هذه المنة. أهل السنة والجماعة بحمد الله لم يضطروا إلى تحريف الكلم عن مواضعه والبحث عن تأويلات متكلفة متعسفة، لم يشقوا بالقرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما يشقى بالقرآن أهل الأهواء والبدع، لأنه لا يوافق معقولاتهم. إذن هذا هو القول في مسألة الوجه. ثم انتقل إلى صفة أخرى من الصفات الخبرية، فقال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن لله تعالى يدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أيضا مما يجب اعتقاده أن الله سبحانه وبحمده له يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا إنما علمناه بنص كتابه لا بمحض العقول، فقد قال الله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بصيغة التثنية. وقال رادا على اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة، ماذا قال؟ قال: بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان، بصيغة التثنية. وقال في الآية الأخرى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني قبضة يده، والسماوات مطويات بيمينه. فعبر بالقبضة وباليمين، وفي أحاديث عبر بالكف، فكل هذا يدل على أن الله تعالى له يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني أنها تسح الخير سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين. هكذا يفهم كل مؤمن إثبات ما أثبت الرب لنفسه. أما أهل الأهواء والبدع فزعموا أن المراد باليد النعمة أو القدرة. من أين لكم ذلك؟ أعندكم أثارة من علم؟ لا، ما عندهم إلا الشبهات الفاسدة، بأن يقولوا اليد من صفات المخلوق، وإثبات اليد لله تشبيه لله بخلقه. سبحان الله، لو قال هذا الكلام عالم أو غير ذلك لقلنا لكم أن تردوا عليه، لكن الله هو الذي ذكره في كتابه، فأين تذهبون؟ الله تعالى عبر بصفة اليد في القرآن بالإفراد والتثنية والجمع: تبارك الذي بيده الملك، بل يداه مبسوطتان مما عملت أيدينا. أراد يدا حقيقية سبحانه وبحمده. ثم أنتم حينما تقولون إن المراد باليد القدرة، عجبا لكم، لو كان كذلك لقال إبليس لربه حينما قال له ربه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك، صح؟ لو كان المراد باليد القدرة لاحتج إبليس حين قال له ربه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكان لإبليس أن يقول: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك، يعني إذا كانت اليد هي القدرة. لكن إبليس أفقه منهم، إبليس أفقه من هؤلاء المتكلمين، لأنه يدرك ويعلم أن الله خلق آدم بيديه الكريمتين. ثم أي ميزة لآدم لو كان الله تعالى خلقه بمجرد القدرة؟ قد خلق الله جميع الخلق بمجرد القدرة، لكنه خص آدم وأكرمه بأن خلقه بيديه الكريمتين. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان لآدم مزية على بقية المخلوقات، أليس كذلك؟ وهكذا عند أولئك الذين قالوا إن المقصود باليد النعمة، يقال لهم: سبحان الله، وهل الله تعالى له نعمتان اثنتان فقط حينما قال: بل يداه مبسوطتان نعمته؟ نعم الله إن تعد لا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف تحصرونها باثنتين؟ فدوما مقالات أهل البدع يكتنفها من كل صوب ما يدل على بطلانها وزيفها ونقضها وفسادها. ها هنا يرد سؤال لكن نرجئه بعد الحديث عن إثبات صفة العينين. نعم،
صلى الله عليك. ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
أيضا مما يجب اعتقاده أن يعتقد المؤمن بأن الله تعالى له عينان اثنتان كريمتان يبصر بهما حقيقة. ودليل كل مؤمن في هذا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا سبيل للعلم بهذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الخبر الصادق. ففي كتاب الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا ووحينا، معنى بأعيننا أي بمرأ منا نراه بأعيننا. وكذا قول الله تعالى في شأن موسى: ولتصنع على عيني، أي بمرأ مني أراك بعيني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والبصر يكون بالعين، فدل ذلك على إثبات صفة العينين لله تعالى. وقد ورد حديث لكن فيه ضعف: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن. السؤال الذي كنت أريد أن أريده في هذا المقام: لو قال القائل إن صفة اليدين والعينين وردتا في النصوص بالإفراد والتثنية والجمع، فلما اخترتم التثنية دون الإفراد والجمع؟ وأنتم تقولون إننا نقول بما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة، فما الجواب عن ذلك؟ أزيد السؤال إيضاحا: مثلا صفة اليد لله تعالى وردت على سبيل الإفراد في قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وبصيغة التثنية في قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبصيغة الجمع في قوله: مما عملت أيدينا. وكذا صفة العينين وردت بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، ووردت بصيغة الجمع في قوله تعالى: تجري بأعيننا، ولم ترد في القرآن بصيغة التثنية، لكن قد ورد كما سمعتم حديث فيه مقال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن. فما الجمع بين هذه النصوص حتى نقول يدان وعينان؟ الجمع بينها أن يقال أولا إن صيغة الإفراد لا تنافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم. فأنت مثلا حينما تقول: رأيت الحادثة بعيني، هل يقول قائل إنك أعور؟ لا. إذا قلت: مشيت إلى فلان برجلي، هل يقال أنك مقطوع الرجل الأخرى؟ أبدا، لأن المفرد لا ينافي التثنية والجمع، المفرد المضاف لا ينافي التثنية ولا الجمع. إذن انتهينا من هذا، وبقي الجمع بين التثنية والجمع. فيقال إن التعبير بصيغة الجمع في قوله: تجري بأعيننا، أو في قوله: مما عملت أيدينا، لا يراد به التكثير، وإنما يراد به المناسبة بين المضاف والمضاف إليه. فلما كان المضاف إليه ناء، جاءت على صيغة ناء الفاعلين التي تدل في أصل وضعها على الكثرة، ناسب أن يكون المضاف من جنسها ليكون أبلغ في التعظيم، لأن ناء هنا يراد بها التعظيم لا الكثرة. مثل ما يقول السلطان والحاكم: نحن فلان ابن فلان أمرنا بما هو آت، رسمنا بما هو آت، مع أنه شخص واحد. فالنون هنا هي نون التعظيم، لكن لما كانت في أصل وضعها في اللغة تدل على التكثير، ناسب أن يكون المضاف من جنس المضاف إليه ليكون أبلغ في التعظيم. هذا هو الجمع بين الصيغ الثلاث: صيغة الإفراد والتثنية والجمع. فلهذا انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان وله عينان اثنتان. ويدل لذلك أيضا بالنسبة للعينين قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لأن الدجال يأتي بأمور ومخاريق وعجائب يعني ثم يقول للناس إني أنا الله، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي بعجائب كما سيأتي في آخر الرسالة. فحينئذ يقول عن نفسه إنه الله، فيفتتن الناس به. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة يتبين بها بطلان قوله، وهو أنه أعور، والله تعالى ليس بأعور. إذن لله تعالى عينان اثنتان خلافا للدجال. نعم،
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذه مسألة شريفة حبيبة إلى النفس، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ما من مؤمن إلا وهو يتمنى هذه المناسبة السعيدة، أن يرى ربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. في قلب كل مؤمن شوق دفين، شوق دفين أن يرى ربه الذي خلقه وأعده وأمده، أن يراه حقيقة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا، ويستدلون بآي الكتاب على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، بلغنا الله وإياكم ذلك. فمن أدلة أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى مأخوذة من النظرة، وهي البهاء والجمال والرونق. من أين اكتسبت هذا البهاء والجمال والرونق؟ إلى ربها ناظرة. فناظرة الثانية من النظر. فلهذا يقول ابن القيم في هذا أبياتا حسنة جميلة، يقول: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو. من العدو الذي سبانا؟ الشيطان، أخرجنا من الجنة. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم.
الله أكبر.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظرة أيها الكرام تأتي في اللغة إما مطلقة غير متعدية بحرف جر، أو تأتي متعدية بفي، أو تأتي متعدية بإلى، ولكل معنى. فإذا جاءت مطلقة فإنها تدل على التريث والانتظار، وإذا جاءت متعدية بفي فإنها تدل على التفكر والاعتبار، وإذا جاءت متعدية بإلى فإنها تدل على النظر بالأبصار. هكذا ضبطها أهل اللغة. إذا جاءت نظرة مطلقة غير مقيدة بحرف جر فإنها تدل على الترقب والانتظار، كأن تقول أنظرتك، فنظرة إلى ميسرة، أنظرتك من الإنظار، فهي تدل على التريث والانتظار. إذا جاءت متعدية بفي كقولك نظرت في الأمر، نظرت في القضية، فهي تدل على التفكر والاعتبار. وإذا جاءت متعدية بإلى، نظرت إلى، فلا تحتمل إلا النظر بالأبصار، وقد قال الله إلى ربها ناظرة. ومن أدلة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومثله قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. واستنبط الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من قول الله تعالى على الأرائك ينظرون أنه النظر إلى وجه الله الكريم. أتدرون من أين استنبط ذلك؟ من قوله تعالى كلا، عن الفجار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهو استنباط عميق دقيق. لما قال الله عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال عن الأبرار على الأرائك ينظرون. فقال لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. فهذه أدلة، ومن السنة أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. التواتر هو أقوى أنواع الثبوت، وأشهرها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. لا تضامون يعني ما تتزاحمون. ليلة 15 ليلة 14 هل نتزاحم لنرى القمر؟ لا، القمر في كبد السماء. أو لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته، فهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في موضعين: في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. في عرصات القيامة يعني في مواقف الحساب، كما دل عليه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في صحيح البخاري: يأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفونها. وبعد دخول الجنة، وهذا فيه أيضا آثار وأحاديث والآيات التي تلونا سابقا. أما أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والزيدية والرافضة وغيرهم فإنهم أبوا ذلك وقالوا لا يمكن رؤية الباري، وأنكروا النظر إلى وجه الله الكريم، واستدلوا بآيتين، إحداهما قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. والثانية قول الله تعالى لموسى حينما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فأما الجواب عن الآية الأولى لا تدركه الأبصار، فعنها جوابان لأهل السنة. إحداهما جواب عائشة رضي الله عنها أن معنى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. والجواب الثاني أن المنفي هنا هو الإدراك وليس الرؤية، وقد تحصل الرؤية من دون إدراك. أنت تنظر إلى القمر أو تنظر إلى الجبل لكنك لا تدركه، يعني لا تحيط علما بتفاصيله وتضاعيفه، فقد يقع نظر ولا يقع، تقع رؤية ولا يقع إدراك. ألم يقل أصحاب موسى إنا لمدركون لما رأوا فرعون خلفهم والبحر أمامهم؟ ماذا قال موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فوقعت رؤية ولم يقع إدراك. دليلهم الثاني لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، لأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه ازداد شوقا إلى رؤيته، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال له ربه: لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني بين الله له السبب الذي لم يجب طلبته، وهو أنه لا يطيق في الدنيا أن يراه. فهذا الجبل الأصم الصلد الجلمد لم يتحمل تجلي الله له، فكيف بموسى الذي من لحم ودم؟ ولو كان الأمر غير ممكن من أصله، ولو كان السؤال فاسدا من أصله، لعاتب الله على موسى كما عتب على نوح لما قال: إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فعتب الله عليه هذا السؤال. أما موسى فلم يعتب الله عليه لقوله: ربي أرني أنظر إليك، لكن بين له أنه لا يطيق ذلك. فبهذا تسقط أدلة أو شبهات هؤلاء، ويثبت المؤمنون لربهم النظر إلى وجهه الكريم في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء.
نعم، هذه القطعة معشر طلبة العلم تتعلق بالصفات المنفية. لما أن المؤلف رحمه الله ذكر لله تعالى الصفات الثبوتية، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية، وأنه يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بذكر الصفات المنفية، لأنه لا يتم المعرفة إلا بالنفي والإثبات. الله سبحانه وتعالى حينما تعرف إلى عباده عرفهم بنفسه بالنفي والإثبات. تأملوا معي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، نفي ولا إثبات؟ إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد، نفي. ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي، أليس كذلك؟ إذن جمع بين النفي والإثبات. تأملوا معي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، نفي كل إله سواه وإثبات الألوهية له. الحي القيوم، إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. من ذا الذي يشفع عنده؟ نفي. إلا بإذنه، إثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه، نفي. إلا بما شاء، إثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي. وهو العلي العظيم، إثبات. رأيتم أن الله يتعرف إلى عباده بالنفي والإثبات. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي إثبات، الذي لا يموت نفي. فمن كمال معرفة الله أن تعرف النفي والإثبات. فقد عرفنا الإثبات، وأنه يثبت لله جميع أنواع الصفات الذاتية الفعلية الخبرية، وعرفنا الفرق بين كل نوع ونوع. الآن يجب علينا أن نعلم أن الله تعالى ينزه عن ثلاثة أمور: عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. ينزه الله تعالى عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. تأمل معي، قال الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة، جملة محكمة، ليس كمثله شيء. رد على أهل التمثيل الذين يتبادر إلى أذهانهم لوثة التمثيل، فيظنون أن صفات الله كصفات خلقه، فيعتقد أن سمع الله كسمع خلقه، وبصر الله كبصر خلقه، ووجه الله كوجوه خلقه. هذا باطل. قل له ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لأن التمثيل محرم شرعا ممتنع عقلا، محرم شرعا بالأدلة التي سمعتم، ممتنع عقلا. لا يمكن أن يكون الخالق الكامل الرب كالمخلوق الناقص المربوب، لا يمكن عقلا. إذن قوله ليس كمثله شيء تنزيه مطلق لله، لكن لما خشي أن يغالي أحد في هذا التنزيه إلى حد نفي ما أثبته الله لنفسه، قال وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، يعني الممنوع هو التمثيل وليس أن تثبت لله ما يليق به. فلهذا كانت هاتان الجملتان دستورا لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل. يثبتون إثباتا بلا تمثيل، يعني لا يغلون في الإثبات إلى درجة التمثيل، ولا يغلون في التنزيه إلى درجة التعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا مما ينزه الله عنه النقص والعيب. لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف ينام وهو من يدبر الأمر؟ النوم والسنة التي هي النعاس ضعف، ضعف يعتري الإنسان. أحدنا مهما قاوم النوم مآله إلى أن يخفق رأسه، الله منزه عن ذلك. إن الله لا ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وقال أيضا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لأنه قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته وقيوميته على عباده لا تأخذه سنة ولا نوم. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا، لأن الظلم عيب. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلهذا نؤمن بأن الله لا يظلم أحدا لكمال عدله. ما الدليل؟ وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. اطمئن، ثق تماما أن الله حكم عدل مقسط، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. هذا الفرق بين القدرة والقوة. القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. والله منزه عن العجز وعن الضعف، وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته سبحانه. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا إعياء. ذلك أن يهود، وهذا مذكور في كتبهم فيما يسمونه العهد القديم وتحديدا في سفر التكوين، يزعمون أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون. فرد الله مقالتهم تلك، قال وما مسنا من لغوب. إذن كما رأيتم قد نزه الرب نفسه عن صفات العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. ثم قال
أحسن الله إليك، ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا.
نعم، ثم ثلاثة أبواب: الإثبات والنفي وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. ما تخرج القسمة عن هذه الأشياء؟ كل وصف يخطر ببالك إما أن يكون وصفا أثبته الله لنفسه، أو وصفا نفاه الله عن نفسه، أو وصفا لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات. فما هو الواجب علينا في كل مقام؟ بيّن الشيخ الواجب علينا في مقام الإثبات فقال نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن رقم واحد في باب الإثبات أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. دعك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما ثبت بالأحاديث الصحيحة. فالواجب علينا إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه، وعدم رد شيء من ذلك لشناعة يستشنعها الإنسان أو ظن فاسد أو غير ذلك. لكن، وهذا رقم اثنين، نبرأ إلى الله تعالى من محذورين عظيمين في مقام الإثبات، ما هما؟ التكييف والتمثيل. يعني في مقام الإثبات عليك الحذر من الوقوع في هذين المحذورين، أن تغالي في إثبات الصفات حتى تقع في التمثيل أو تقع في التكييف. ما هو التمثيل؟ التمثيل هو إثبات مماثل للشيء، بأن يقول بقلبه، يعتقد بقلبه أو ينطق بلسانه، فيقول صفات الله كصفات المخلوقين، كأن يقول سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا ويد الله كيدنا ووجه الله كوجوهنا. هذا هو التمثيل. طيب التكييف، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، بأن يقول بقلبها أو لسانه كيفية صفات الله تعالى وكذا وكذا، كأن يقول كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا كيت وكيت وكيت، كيفية استواء الله على عرش كيت وكيت وكيت، هذا كلاهما لا يجوز. ففي مقام الإثبات عليك الحذر من هذين المحذورين، التمثيل والتكييف. لماذا؟ لأنه محرم شرعاً، ممتنع عقلاً، لا يمكن للعقل أن يحيط به. طيب ننتقل إلى المقام الثاني وهو النفي، ما الواجب علينا في النفي؟
أحسن الله إليك. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله.
في مقام النفي معشر طلاب العلم وطالباته ومن بلغ، يجب علينا أمران. الأمر الأول أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله ما ربك بظلام للعبيد، ننفي ماذا؟ الظلم. وما كان ربك نسيا، ننفي النسيان. وما كان الله ليعجزه من شيء، ننفي العجز. لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم. هل يكفي؟ لا، لا بد أن نضم إليه إثبات كمال ضده. كيف؟ لا يكون النفي دالا على الكمال إلا بأن تعتقد ثبوت كمال ضده. حينما مثلا تقرأ قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، تنفي عن الله الظلم وتعتقد له كمال العدل، لأن ضد الظلم العدل. حينما تنفي عن الله الجهل تثبت له كمال العلم. حينما تنفي عن الله السنة والنوم تثبت له كمال الحياة والقيومية. حينما تنفي عن الله العجز تثبت له كمال القدرة، لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال. يعني أنت مثلا حينما تقول تمتدح صاحبك تقول والله أنت يا فلان حاشاك لست بخيلا، وش تقصد؟ يعني لست بخيلا ولا كريما؟ لا، تقصد بقولك لست بخيلا يعني إنك كريم. وحينما تقول عن فلان لا لا حاشاك أنت لست جبانا، تقصد بذلك أنه شجاع. ولو فهم أنك تقصد بقولك لست بخيلا يعني لست بخيلا ولا كريما لعاتب عليك، ولا ما عد ذلك مدحة. ولأن النفي أحيانا يكون سببه العجز، كالذي قال يهجو قبيلة يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقد يبدو للإنسان أنه يمدحهم، يقول لا يغدرون ولا يظلمون، ومراده بذلك ماذا؟ أنهم عاجزين، ما يستطيعون يغدرون ولا يقدرون لضعفهم وهوانهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وآخر يهجو قبيلته الذين خذلوه فقال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. فقد يخيل للإنسان أنه يمدحهم، لأن يقول جماعتي ما بهم شر، لكن ماذا يقصد بقوله ليسوا من الشر في شيء وإن هان؟ يعني ما عندهم قوة ولا حول ولا طول، هذا مراده. لهذا قلنا إن النفي لا يكون دالا على الكمال حتى يتضمن كمال ضده. بقي المقام الثالث، وهو إذا ادعى مدع وصفا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا إثبات. قد عرفنا كيف نتعامل مع الصفة المثبتة وكيف نتعامل مع الصفة المنفية، لكن أرأيت لو أتى بلفظ لم يرد بنفي ولا إثبات؟ فالواجب فيه أمران أيضا. أولا التوقف في اللفظ، فنسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ولا نعبر بهذا التعبير ونقول يا أخي اتق الله، هذا المقام مقام خطير ليس مزادا علنيا، هذا مقام يجب أن تلزم فيه جانب الحيطة والحذر، ولا تعبر إلا بالتعبيرات الشرعية، فلا تفتق كلمات ومصطلحات من تلقاء نفسك. المقام الثاني أن نقول: ماذا قصدت أنت بقولك كذا وكذا؟ فإن قصد معنى صحيحا قبلناه وأقررناه وأنكرنا اللفظ، وإن قصد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى، يتبين ذلك بالمثال. لو قال قائل: هل يوصف الله بالجسمية جسم؟ إن قلنا نعم أخطأنا، وإن قلنا لا أخطأنا، لأننا لا دليل عندنا لا بنفي ولا إثبات، فهذا اللفظ لفظ محدث لم ينطق به الكتاب ولم يتأتي به السنة، فنقول هذا اللفظ لا يجوز التعبير به عن الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا. لكن ماذا أردت بقولك هل يوصف الله بالجسمية؟ إن كنت تريد أن لله ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والعينين، فنعم هذا المعنى صحيح، لكنك أخطأت باللفظ. وإن قلت إن المراد أنه مركب من أبعاد وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا جسم المخلوق ينزه الله تعالى عنه، فهذا هو المطلوب في كل مقام من هذه المقامات. نختم هذا الفصل. تفضل.
ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما.
هذه هي مسوغات قبول الخبر: العلم، الصدق، البيان، فهي متوفرة في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لرد كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بنفسه، والله أصدق قيلا، والله أحسن حديثا، فكيف يجرؤ أحد أن يقول ليس مراد الله كذا، مراده كذا وكذا؟ سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أصدق من الله قيلا؟ أنت أحسن من الله حديثا؟ وكذا بالنسبة لنبيه، فقال:
وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم.
أيضا هذه مسوغات قبول الخبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس بربه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أصدق الناس قيلا، لا يأتيه كلامه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، وهو أيضا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس بيانا وأحسنهم لسانا، وهو أيضا أنصح الأمة للأمة، فأي وجه لهؤلاء المعترضين أن يدعوا الدعاوى ويقول ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مراده كذا وكذا، هذا افتيات عليه. نعم.
ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم، كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
صدق رحمه الله. وبقي هذا الفصل القصير بعده، لعلنا نتمه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.